Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبنرحب بكم في برنامجنا ليوم الأربعاء اللي يوافق يوم 29 شهر 7 سنة 2015. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. مقتل أدريس أبو سلامبو وأبو بكر جدو رميا بالرصاص وجرح 4 تانيين قريب من مدينة مليط، والأمطار بتدمر منازل النازحين في قريضة.
الله طبعا ومارد بجدنا مطر جديد وصبر إدراكي معسكرات معسكر دار السلام.
أبو قردة بيطالب الحكومة القطرية بتجميد أموال السلطة الإقليمية لدارفور، ودكتور سيسي بيقول ظهرنا انكسر من الضرب في الركب.
يا جماعة احنا تعبنا، ظهرنا انكسر عشان ان احنا نكمل الترتيبات الامنية.
المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور الترابي بيدعو المواطنين لمغادرة هيئة المياه بتهمة السراء الحرام، وبيرفض زيادة تعريفة الكهرباء.
بأن حقيقة توقف هذا الحقيقة هذا الفساد المقنن، يعني هذا النهج النهب الحكومي الآن اللي بيتم بالنسبة للمواطنين.
الجزائر بتشدد إجراءات سفر مواطنينها للسودان خوفا من الالتحاق بداعش، وفيلم على إيقاع الأنتينوف بيفوز بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل في جنوب أفريقيا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. قتلوا نفرين من البرتي وأصيبوا 4 تانيين بجروح في إطلاق نار من طرف مسلحين من البني عمران في منطقة حلة أحمد قريب من المدخات اللي بتقع على بعد 2 كيلومترات شمال مدينة مليط بولاية شمال دارفور يوم الثلاثاء. وحصل الحادث على حسب كلام شهود وسكان محليين اتكلموا لراديو دبنجا لما قاموا مسلحين بنهب مراح من المواشي التابعة للمواطن آدم حسين، ووضح الشهود بأنه فزع من الأهالي طارد الجناء، لكن المسلحين فتحوا النار على الفزع مما أدى لمقتل المواطن أدريس إسحاق أبو سلمبو وجرح 5 تانيين بيناتهم أبو بكر أحمد جدو واللي كانت إصابته خطيرة واللي نقلوه لمستشفى الفاشر ويتوفى في المستشفى متأثر بجروحه عصر الثلاثة. ووضح الشهود بأن المسلحين وهم تابعين للقوات الحكومية تركوا المواشي المنهوبة وفروا لداخل حامة الجيش في مدينة مليط يوم الثلاثة. وفي مدينة الفاشر كشف آدم حامد النحلة نائب والي شمال دارفور عن 10 قرارات وشيكة الصدور في مجال تدعيم الأمن والاستقرار في الولاية، ودعا النحلة المجتمع في دارفور عامة والطلاب بالأخص لتوحيد الجهود من أجل محاربة كل ما من شأنه الإخلال بالأمن والسلامة. وعدد النحلة خلال مخاطبته المؤتمر العاشر لطلاب الولاية قرارات يوم 11 من شهر رمضان واللي استهدفت محاربة الكدمول الكمكمة والعربات غير المرخصة، وشدد النحلة على عدم تساهل الحكومة مع المخالفين. طالب المؤتمر الشعبي بقيادة الدكتور الترابي المواطنين بمقاضاة هيئة المياه بتهمة السراء الحرام ودفع حال تطبيق زيادات تعرفة الاستهلاك. وأعلن المؤتمر الشعبي رفضه الشديد لزيادة فاتورة الموية والكهرباء، وقال كمال عمر عبد السلام الأمين السياسي للحزب لراديو دبنجا بأن المواطنين ما في مقدرتهم دفع فاتورة الموية اللي بتزيد بنسبة 100%، ووصف القرار بأنه غير مبرر وبنطوي على عدم مسؤولية. واعتبر كمال اللي بيحصل انعكاس لفشل الوزارات المسؤولة عن توفير الخدمة، وطالب كمال عمر الحكومة بتحمل مسؤولياتها كاملة اتجاه الموية والكهرباء، كما ناشد المجالس التشريعية على المستوى الاتحادي والولائي على أنه تقوم بدورها في الرغابة على القرارات اللي بتطلع. وأضاف كمال عمر عبد السلام الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي لراديو دبنجا من الخرطوم،
حقيقة يعني نحن تفاجأنا بمشروع بتاع قرارات في زيادة الكهرباء وزيادة المويه. يعني في بلد حقيقة ما في سبب أصلا للزيادة دي ما متوفر. دي بلد فيها إمكانيات ربنا سبحانه وتعالى حبابي الله. لكن هي واضح جدا أنه الحكومة الآن بتتاجر بالمويه وبتتاجر بالكهرباء وبتتاجر بها بشكل حقيقة مخل. والمويه ذاته المويه ذاته ما موجودة، والناس اللي بيدفعوا الناس قيمة المويه ما موجودة. رمضان ده كله والليلة الناس المويه ما لاقينها وبيدفعوا قروشها. ولذلك أنا بفتكر أنه الحكومة دي الليلة الحكومة دي مطالبة الآن بأنها حقيقة توقف هذا الفساد المقنن. يعني هذا النهب الحكومي ده الآن اللي بيتم بالنسبة للمواطنين، نحن بنفتكر أنه ده حقيقة يعني نحن ما ممكن أصلا نتفق على. بالعكس نحن بنفتكر أنه الشعب السوداني ده كله بأقوال سياسية كلهم مطالبين بأنهم يأخذوا موقف واحد، مطالبين بأنهم يأخذوا موقف قوي جدا جدا ضد هذه العملية. يعني لا تصور يقول لك 100% كيف 100%؟ يا أخي تعصك أنت لو أنت ما قادر تدير الكهرباء والموية بتحكم البلد ليه يعني؟
ومن جهة تانية كشف كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي عن اتصالات بيعمل حزبه مع أحزاب المعارضة لمقاومة زيادة تعرفة الكهرباء والموية والدفاع عن حقوق المواطنين، ووضح إنهم بيدافعوا عن حقوق المواطنين بكل ما يملكون، وتابع بإنه الأزمة الحالية ليست أزمة كهرباء أو موية بل هي أزمة ضمير وسلوك وأخلاق وأزمة نظام بيعبر عن فشل حكومي ذريع. وقال بإن السدود اللي أنشأتها الحكومة وبموجبة باعت الأراضي واقترضت قروض ربوية اتضحت بأنها فرقعة إعلامية ليس إلا. وأضاف كمال عمر عبد السلام الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي لراديو دبنجا من الخرطوم:
الأزمة الآن هي أزمة ضمير. الأزمة دي مش أزمة موية ولا أزمة كهرباء ولا أزمة سدود، هي أزمة ضمير، أزمة سلوك، أزمة أخلاق. يعني السد من أول يوم طلعوا بالشر قالوا ده هذا سد الألفية وهذا سد القرن وهذا سد و سمعنا من الكلام ما يكفي. ومقابل السد بيعت كمية من الأراضي، ومقابل السد الحكومة اقترضت ديون بأرباح ربوية لحس الآن سارية. اتضح أنه السد ده كلام يعني فرقعة بتاعت إعلام ساي وخسارة كبيرة جدا للخزينة العامة، وديون بتحمل ذا المواطن حتى اليوم، ومقترحات بتاع السدود تاني يبدو عليها من ذاتها ما فيها دراسة، وتفشل فشل حكومي ذريع.
كشفت مصادر مطلعة بأنه رئيس حركة التحرير والعدالة بحر أبو قردة اتقدم بمذكرة شديدة اللهجة للحكومة القطرية بيطالب فيها بتجميد كل الدعومات المالية للسلطة الإقليمية لدارفور، لحين أنه يتفقوا الأطراف الموقعة على وثيقة الدوحة على برنامج عمل موحد بعد ما تحولت حركة التحرير والعدالة لحزبين سياسيين. وقالت المصادر لراديو دبنجا بأنه بحر إدريس أبو قردة طلب من وزير الدولة بالخارجية القطرية المحمود بعد ما نما إلى علمه بأنه سيسي وأمين حسن عمر مشوا لغطر وطلبوا من الدوحة دعم مادي في غياب الأطراف الثانية اللي وقعت على وثيقة الدوحة، وطلب أبو قردة من سيسي بكشف خفايا وحقائق الأموال اللي تلقتها السلطة الإقليمية من الحكومة ودولة قطر وتوضيح مسارات صرف الأموال للرأي العام. وفي نفس الاتجاه قال الدكتور التجاني سيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور خلال لقاءه بمنبر المجتمع المدني في الخرطوم مؤخرا: يا جماعة نحن تعبنا وظهرنا انكسر عشان نكمل الترتيبات الأمنية ودخلنا في إشكالات كثيرة، والمعوق الآخر هو الشتات والصراعات الجبلية والإسنية والصراعات الشخصية والضرب في الركب. وأضاف الدكتور التجاني سيسي في الخصوص ده:
جماعة نحن تعبنا ظهرنا كسر عشان أن إحنا نكمل الترتيبات الأمنية ودخلنا في إشكالات كبيرة. المعوق الآخر الشتات والصراعات القبلية والإثنية والصراعات الشخصية والضرب في الركب، ده الكلام ده كله دي كلها معوقات.
ومن جانبه رفض الدكتور أمين حسن عمر مسؤول مكتب متابعة سلام دارفور التشكيك في أوجه صرف أموال المشروعات التنموية في دارفور. وقال أمين في لقاء التنويري لرئيس السلطة الإقليمية في مدينة نيالا قال بأن الأموال موجودة في المصارف، ووصف أمين الكلام عن نهب الأموال بأنها ليست سوى محاولة يراد بها باطل على حسب كلام أمين حسن عمر في نيالا. نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. اتسببت السيول والأمطار في تدمير 30 بيت من بيوت النازحين في معسكر دار السلام وفوريكا بقريضة جنوب دارفور. ووضحت ناشطة نازحة لراديو دبنجا بأنه الأمطار اللي نزلت يوم الاثنين أدت لتدمير 20 بيت في معسكر دار السلام وأكثر من 10 بيوت في معسكر فوريكا، وتركت النازحين في أوضاع مأساوية. وناشدت المنظمات الإنسانية بتقديم العون وتوفير المشمعات للنازحين. وأضافت لراديو دبنجا من قريضة:
والله طبعا أمبارح بلقتنا مطر شديد وصبر إدراكي معسكرات معسكر دار السلام وفوريكا. طبعا في معسكر دار السلام حوالي 20 بيت ومعسكر فوريكا حوالي 10 بيت كده دادين، فبقول لهم إدراك شديد ونظر أعمل حيث للمشمات وما تجيها كده عشان يزعيفنا. هاي الحوشة اللي عجتهم بعد البيض وبودا فوق جرام مشى والحوشة اللي عليهم البيض ناس تعبانين والله ما إنه حزيني. كان اليوم ده المطر أجاب أنا خلاص ناس هيموت من المطر، نظلم من المنظمات عشان يجي يساعد الناس، والناس محتاجين الآن الضرر الكبير للأطفال والأرام لديل والعجزة وناس كبير نعمين مدربين تدريب شديد عادي عشان كده المساعدة نظلم كده المساعدة.
ومن جهة تانية كشفت الناشطة بأنه جهاز الأمن صادر 100 مشمع بجانب 100 جركانة و200 بطانية و200 جركانة من النازحين. وقالت النازحة بأنه منظمة ARC قامت بحصر النازحين لتوزيع الاحتياجات لهم، ووضحت بأنه جهاز الأمن حضر أثناء توزيع المواد. وقالوا أفراد جهاز الأمن للمشايخ بأنه عندهم نسبة من مواد النازحين وقاموا وأخذوا المشمعات والبطاطين من النازحين. وأشارت إلى أن في كثير من النازحين ما بيملكوا مشمعات ولا بطاطين. وأضافت لراديو دبنجا من قريضة:
يوم صباح 11/2014 تم تسجيل المنظمة جاد منظمة ARC جاد المعشيق وقلت تم صوت عمل مسجد المعسكر. يلا ناس عملوا مسجد المعسكر ورفع تجهير ومشي عشان يبليم مشمعات، يعني جاب مشمعات يوم 17/7 بدأ توزيع للناس كله وصل بجرد عامة 2000 مشمع و 2000 كان ومعه 4000 و4000 فرشات. يلا طبعا توزيع كبر المعسكرات موزع على 15 كلية، كله كلية على رأس شغل مشايخ وشغل مشايخ عنده كل واحد شيخ بردي حوالي شغل مشايخ. معسكر ألف ده عنده زي 50 شيخ ومعسكر بابونس أيضا برد عنده كم 50 شيخ بردي. وبعد ذلك تم توزيعه يعني قال جيه في التوزيع كان جام من الأمن حددام قال لي بنحن عندنا نزة تدون عشان ناوض نزبتنا بعد ذلك. والمشايخ رفضوا قال احنا طبعا جوا الدجر الناس للمدرجين قلتوا فيها معين بس يدوه إلا في أساس تم تسجيله تم تسجيل للأراضي واليتامى والناس المعافين والعجز وكبار السن دي لشين يدوه. وبعد ذلك تم توزيع الأمن جي حبتهم وشال 100 مشمع و100 جيركانة و200 بستانية و200 فرشة. الآن عندنا ناس معسكر فوريكا الكلية معسكر فوريكا وان قبل شيخة إساق جاجر ده ناس واحد فرد واحد مليون مشمع. طبعا ده كله تم تحديد من خلال المنظمة شألوا الآن هم ناس محتاجين وحتى المطر حقال مبارا صبر إقرار كله في معسكرهم ناس محتاجين على الأقل المشمع.
طالب الدكتور تيجاني سيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور القيادات في معسكرات النازحين بالتعاون مع حكومات الولاية لتخطيط المعسكرات وتحويلها لمدن تتوفر فيها الخدمات الأساسية. وقال سيسي بأنه أي دولة بتمتلك كرامة ما بتقبل بأنه يكون مواطنها نازح لمدة 12 سنة، لكن قيادات النازحين بمعسكرات دارفور استغربوا من دعوة سيسي. ووصف القيادي بمعسكرات النازحين الشيخ عبد الرازق يوسف سليمان كلام الدكتور التجاني سيسي بالغريب وطالب سيسي بالرجوع لرشده. وقال الشيخ عبد الرازق لراديو دبنجا بأنه المؤتمر الوطني استخدم الكثير من أولاد دارفور في شان يعملوا ضد أهلهم وتنفيذ أجندته وبعد ذاك يتركهم. وناشد الشيخ عبد الرازق كل النازحين للوقوف صف واحد في مواجهة ما سماه بمخططات حزب المؤتمر الوطني اللي بتهدف لتفكيك المعسكرات. وأضاف لراديو دبنجا في الخصوص ذا:
لكن نحن من القريبة كقيادات بتاعت النازحين واللاجئين قاعدين نستغرب للتصريحات اللي أطلقوا تجاني سيسي اللي طلب فيه التعاون من النازحين إنه يجعل المعسكرات كمدن وغيره، وبرضه ده مرات عديدة لتفكيك المعسكرات. فإنت يا تجاني سيسي انت اذا كان الدولة اللي انت قاعد تنشده وبتقول دي دولة دي اصبحت دولة بتاع الميليشيات. الان الميليشيات موجودة على مستوى دارفور, وده السبب الحقيقي اللي شرد الالاف الناس او ملايين الناس. ملايين الناس تم تشريدهم بسبب وجود الميليشيات, وهو المؤتمر الوطني بالتأكيد هيستخدمك انت كدري لتفكيك المعسكرات في الفترات اللاحقة. لكن ان احنا بالتأكيد مشكلتنا ما هيكون معك انت, ان احنا مشكلتنا هيكون اللي بيبغى انك انت تجي تفكك المعسكرات. لكن المعسكرات دي هتكون ثابتة وهتظل يعني خنجر مسموم في انق المؤتمر الوطني.
ومن جهة تانية وفي مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور, قال الدكتور التجاني سيسي بانه بسط هيبة الدولة في الاغليم بيمثل المدخل لحفظ الامن. واكد سيسي في لغاء تنويري بالقيادات في نيالا, اكد على ضرورة توافر الارادة السياسية لتجريد المواطنين من السلاح ووضعه في يد القوات النظامية, وإنه تكون القوات النظامية هي أكثر المجموعات اللي بتحمل السلاح مع وضع خارطة الطريق لنزع السلاح. وكشف سيسي عن انعقاد مؤتمر للسلم الاجتماعي لكل أهل دارفور للحفاظ على أرواح المواطنين وإيقاف الحروب القبلية اللي وصفها بالعبثية, ده إلى جانب وضع حد للديات دفع المال مقابل كتل النفس, وقال بأنها أصبحت أكبر محفز للكتل ومدمرة للاقتصاد. وقال سيسي بأنه مليارات الجنيهات المدفوعة للديات حق بها تعمير القرى في دارفور. أعلن والي ولاية شرق دارفور أنس عمر أوامر طوارئ جديدة حظر بموجبة استخدام الدراجات البخارية لغير أفراد القوات الحكومية, وشملت الأوامر حظر تظليل العربات ما عدا التابعة للوزراء ومعتمدي المحليات وشؤون الرئاسة. وتم توكيل تنفيذ أمر الطوارئ للقوات المشتركة اللي تم نشرها خلال الأسبوعين اللي فاتوا. وأعلن أحمد المصطفى رئيس الجهاز القضائي بولاية شرق دارفور في مؤتمر صحفي يوم الاثنين عن إنشاء محكمة خاصة للفصل في مخالفات أوامر الطوارئ. حذر اتحاد غرف النقل السوداني من تداعيات القرار الحكومي رقم 203 والغاضي بفتح استيراد الشاحنات المستعملة. وأكد الاتحاد بأن القرار بيهدد قطاع النقل في البلاد بالإغراق. وقال الرئيس المنائب للاتحاد أمين بشير النفيدي لوكالة السودان للأنباء الحكومية سونا, قال بأن القرار طلع من دون مراعاة لتكدس الشاحنات المعطلة ومن دون الرجوع لتوصيات اللجنة الفنية وقرار قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء, واللي وصوا بإخضاع الأمر للمزيد من الدراسة. وأكد بأنه القرار حيعيد قطاع النقل لمشكلة الإغراق اللي حصلت سنة 2005 وما تعافى منها القطاع إلا مؤخرا. بتقدر الإشارة إلى أنه القرار بيرتبط بمصالح الميليشيات الحكومية اللي نهبت أعداد ضخمة من العربات والشاحنات من دولة أفريقيا الوسطى. ووضح مواطنين لراديو دبنجا في نشرة سابقة بأنه قرار استيراد الموديلات القديمة من العربات وتخفيض رسوم الجمارك ل 50% بيعتبر مكافأة للميليشيات اللي امتلكت العربات خلال مشاركتها في الحرب في أفريقيا الوسطى. وأضاف المواطنين بأن القرار فتح كذلك الباب لعدد من التجار في الولاية في أنه يمشوا ويجيبوا المزيد من العربات في شان يلحقوا بالإجراءات الجمركية الجديدة المعلنة في ولاية جنوب دارفور. وقال مواطن لرادي دبنجا في نشرة سابقة في الخصوص ده
أنه جماعات الميليشيات التابعة اليوم دين ما هو مشوا هناك ونهبوا العربات وجابوها كده يستخدمون في حرب بتاع دارفور وكده, وبعد ذلك هو مكافأة لذا قاموا طلعوا قرار إثنائي أن النوم العربات دي بشكل قانوني وقفض لهم وكده عشان يكون عربات تابعة اليوم وعندها صفة قانونية وإلى آخره. ده كل ما بالأمر حتى في ناس أنهم يعني رفضوا أنه يعني يدفعوا حتى القروش المخفضة أو يدفعوا القروش وطالبوا أنه يقول لهم بالمجان يعني يعفون من الجماعة وكده. في ناس قالوا الفرصة دي جروا مش جابوا عربات وجو يعني هسي اليومين ده ناس يجيبوا عربات هسي الآن اليومين دي شارع إيطاليين ده ناس جارين تجارهم عشان يجيبوا. في ناس طبعا يعني داري يستفيد من الجو لكن ليش يجيبوا عربات وكده القزول مش يجيب 3-4 عربات 5 عربات يجمدوا مع الناس.
قال مصدر أمني جزائري بأنه أجهزة الأمن في الجزائر فرضت إجراءات أمنية مشددة على سفر الجزائريين لسبعة دول عربية فيها نزاعات أو قريبة من مناطق النزاع, ومن بين الدول الستة السودان, وده خوفا من انضمام المواطنين الجزائريين لجماعات إرهابية واللي منها تنظيم داعش. وكان انضمام مجموعة من الشباب صغار السن في السودان لتنظيم الدولة الإسلامية داعش أثار جدل كبير طوال الأسابيع اللي فاتت, حيث توجهت مجموعة منهم من حملة الجوازات الغربية لتركيا من مطار الخرطوم للانضمام لداعش بعد ما تم تجنيدهم في جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا المملوكة للدكتور مامون حميدة وزير الصحة بولاية الخرطوم. أصيبت كلثوم محمد إسحاق النازحة بمعسكر أم جرينات بمحلية سيربا بولاية غرب دارفور، أصيبت بكسر في رجلها بسبب إطلاق النار عليها من طرف الميليشيات يوم الاثنين. وقال منسق معسكرات سيربا لراديو دبنجا بأن النازحة كلثوم أصيبت بالرصاص لما كانت في الزراعة، ووضح بأن الميليشيات من المستوطنين الجدد بيقوموا باعتداءات متكررة على النازحين، وأشار إلى أن هؤلاء المستوطنين استولوا على مساحات كبيرة من أراضي النازحين في المنطقة، وناشت حكومة الولاية والوالي الجديد بالتدخل لحسم ما سماهم بالمستوطنين الجدد. وحذر المنسق من حصول كارثة في حال عدم تمكن المزارعين من إكمال الموسم الزراعي، وبالأخص بعد ما انسحبت منظمات الإغاثة. وأضاف منسق معسكرات سيربا لرادي دبنجا في الخصوص ده،
في مناطقنا هناك بداية غرب دفور بالأخص يعني منطقة أبو يعني بمنهلية سيربا دي عندنا النداء قواسة جدا يعني تم إطلاع عليها، وبداية من منطقة شاكان لغاية منطقة هميدة على امتداد منطقة بوسجيت لغاية دمتا ومنطقة المرايا، كل المناطق تم استيلاؤها. يعني هسه الآن بدأوا بهدد المزارية بالقوات السلاح وترد المزارية وكلها، فالمزارية انتروا أنه قبل 4 يوم الناس جمعوا الإدارة الأهلية بتاعت السربة والناس الكبار بتاعت المستوطنين الجدد، الناس لموا هناك لكن هم مستوطنين جدد بالقوات السلاح وكده، الناس المنبى المنين عليها دين طبعا يعني هم حفاظا على نفوسهم تتفوا الأمور ما قدروا حلوا أي مشكلة أو قالوا المشكلة زي ده خلاص أباري من معدة إلى هسي أمس منطقة أبو جرين، هو منطقة أبو جرين طغى يعني شمال الشرقي مدينة سربة، وهي نازحة كما كلثوم محمد إسحاق في كبرة قاموا ضربوا بالسلاح وكسروا رجيلة، وبعدها قردوا باقي المزارين دي سألوا مراجعة في المعسكرات كلها.
وضعت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير لها بشأن الاتجار بالبشر يوم الاثنين، وضعت السودان بين عدة دول بتستخدم الأطفال في الصراع المسلح، وصنف التقرير الكلام اللي بيحصل بأنه نوع من الاتجار بالبشر. وأضاف التقرير بأنه الاتجار بالبشر ما بتوقف حدود وما بيحترم القوانين، وأشار إلى أنه الظاهرة بقت بتصير قلق دولي. وقال وزير الخارجية الأمريكية جون كيري في معرض الإعلان عن تقرير السنة الحالية بأنه البتاجر بالبشر ناس قاسين ومن دون رحمة. نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. بيعانوا النازحين في معسكر عطاش بولاية جنوب دارفور من أزمة موية مستمرة منذ أكثر من شهر، وكشف ناشط بمعسكر عطاش بأن النازحين في المعسكر بيعانوا من أزمة موية مستمرة مع تعطل 3 من مضخات الموية في المعسكر بجانب وجود 7 وابورات ما بتعمل بشكل مستمر. وقال بأن منظمة ويست المسؤولة من توفير الموية بالمعسكر ما بتوفر الجازولين للوابورات مما أدى لخلق أزمة موية. وناشد الناشط المنظمة بتوفير الجازولين وقطع الغيار للوابورات في شأن يتمكنوا النازحين من سد حاجتهم من الموية. وأضاف الناشط لراديو دبنجا من معسكر عطاش،
والله الموية ده جزيك العد يعني 2000 جنيه وبرميل ده عمل يعني كم 20 جنيه، وموية والله تعبانين يعني بعد يعني أسبوع بعدك شرب يعني بدنا باختين أو 3 باقة في أسبوع وتعبانين شديد، دارين موية دارين موية يعني ما سيكو ويزة ما عارف بقول لنا الجهاز ما في، وإن في مدخات برضو واقفين زول بيصليهم ما في، والله في زي 3 مدخة واقفين، ودير المدخات الرئيسية اللي نشرب منه يعني موية كم قطع بجهاز في ما في يعني نشرب من المدخات الواقفة لكن منظمة واقفة وبقول إنكم تصلوا أنا نصلوك أنا ما نقدر نصلي، مبروم منظمة هو يصلي إذا هو يجيب الإزبار ويصليه أو يعجل زول يصليه، وهذا وقف لي أنا أقول لنا إنكم تصلوا أنا ما نقدر نصلي المدخة دارين غير لنا هترى يعني نناشد جهاد المسؤولة المياه.
ومن جهة تانية قال الناشط بمعسكر عطاش بولاية جنوب دارفور بأنه تلاميذ النازحين في المعسكر ما بيقدروا يواصلوا الدراسة نسبة للرسوم المفروضة على التلاميذ، وعدم توفر الإمكانيات من إجلاس وكتب وكراسات وفصول دراسية ومعلمين. ووضح بأن إدارة المدرسة قامت بفرض رسوم شهرية على كل تلميذ مبلغ 15 جنيه شهريا، مما أجبر الكثير من التلاميذ لترك الدراسة والاتجاه للأعمال الهامشية. وناشد الناشط المنظمات اللي بتشتغل في مجال التعليم بالتحرك والمساهمة في دعم التلاميذ فيشان يقدروا يواصلوا الدراسة. وأضاف لراديو دبنجا من معسكر عطاش:
بالنسبة للتعليم برضو مدرنا شديد يعني كله يعني في 80% ما في المدارس كله فادية ورسوم 15 جنيه والناس كله يعني يجزوا من الدفع الرسوم وخلاص الناس يال كله قاعدين في شوارع والبنش البشر في السوق والبنش في السوق ومشاكل ذات يعني مشكلة شديد يعني تعبانين شديد.
استدعت وزارة الخارجية يوم الثلاثاء القائم بأعمال مكتب الاتحاد الأوروبي في الخرطوم على خلفية الإعلان اللي طلعوا الاتحاد الأوروبي بشأن المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان بمبلغ 4 مليون دولار، وما تضمنوا الإعلان من معلومات شافت وزارة الخارجية بأنها مغلوطة بشأن زيادة عدد اللاجئين والنازحين والوضع الإنساني عامة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وقالت وزارة الخارجية بأن السفير علي الصادق نقل للغائم بأعمال الاتحاد الأوروبي رفض الوزارة بما سماه بالمعلومات المضللة اللي تضمنها الإعلان. وادعى السفير علي الصادق بأن الأوضاع الإنسانية والأمنية في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان هادية ومستقرة، وهو ما بين فيه الواقع والشواهد على الأرض في المناطق المذكورة على حسب ما بيفيد به وبشكل يومي المواطنين والسكان في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. حذر صندوق الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف من وفاة أكثر من 700,000 طفل سوداني قبل إكمال عام الأول بسبب أمراض يمكن الوقاية منها من بين الحصبة. وأعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومكتب مساعدات الكوارث الأجنبية الأمريكية تقديم 800,000 دولار للتوسع في التحصين ضد الحصبة بولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وحذرت اليونيسيف من وفاة أكثر من 700,000 طفل سوداني قبل إكمال عام الأول بسبب أمراض يمكن الوقاية منها. الخبر الأخير في النشرة: فاز فيلم على إيقاع الأنتينوف للمخرج السوداني حجة كوكا في مهرجان ديربن السينمائي بجنوب أفريقيا، فاز بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل وداء في أمسية السبت يوم 25 شهر 7 الحالي. وفاز فيلم حجة كوكا على إيقاع الأنتينوف بالجائزة واللي بتبلغ 35,000 راند اللي هي عملة جنوب أفريقيا، وجاء في مقررات لجنة التحكيم بأنها أدت الفيلم الجائزة بسبب قصته وشخصياته ومناسبته والتفسير البصري اللي فيه، إضافة لقصته المروية بجمال مع احترام كرامة الناس اللي أداهم الفيلم فرصة للكلام، إضافة للموضوع المعالج. وبيروي الفيلم وطوله 65 دقيقة قصة حياة الناس في مناطق الحرب بجبال النوبة والنيل الأزرق واللي بتعرضوا لغصف شبه يومي بطائرات الأنتينوف. وسبق وفاز الفيلم بجائزة أفضل فيلم وثائقي في مهرجان تورنتو السينمائي في كندا في شهر 9 سنة 2004. بيذكر إنه حجوت كوكا هو الاسم الفني للمبدع السوداني هشام حاج عمر، وهو من أبناء منطقة المحس ونشأ في الإمارات العربية المتحدة واتلقى تعليمه في الولايات المتحدة الأمريكية. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها ليكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزبة مقدارها 15150 و 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر: 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش، دنيا دبنجا ترتقو بالشيش، دنيا دبنجا ترتقو بالشيش، دنيا دبنجا ترتقو بالشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا دبنجا ترتقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. شكلت زيادة تعريفة الكهرباء والموية صدمة كبيرة، بل صفعة جديدة بتلقاها المواطن المغلوب أصلا على أمره. والزيادة الجديدة هتكون بنسبة 100%، ودي بتعني أعباء جديدة على المواطنين. وللحديث حول هذا الموضوع ولمعرفة رأي القوى السياسية حول هذه الزيادة، يسعدنا أن نستضيف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي الأستاذ كمال عمر. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا أستاذ كمال عمر. وبداية، تعليقك شنو على زيادة تعريفة الكهرباء والموية؟
أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لإذاعة دبنجا والتحية لكل المستمعين الرائعين جدا في الهامش السوداني صاحب الحق الأكبر. حقيقة يعني نحن تفاجأنا بمشروع بتاع قرارات في زيادة الكهرباء وزيادة الموية، يعني في بلد حقيقة ما في سبب أصلا للزيادة دي ما متوفر. دي بلد فيها إمكانيات ربنا سبحانه وتعالى حبابي الله، لكن هي واضح جدا أنه الحكومة الآن بتتاجر بالموية وبتتاجر بالكهرباء وبتتاجر بها بشكل حقيقة مخل. موية ذاته موية، الموية ذاته ما موجودة، والناس اللي بيدفعوا الناس قيمة الموية ما موجودة. رمضان ده كله والليلة الناس الموية ما لاقينها وبيدفعوا قروشة. ولذلك أنا بفتكر أنه الحكومة دي الليلة مطالبة بأن حقيقة توقف هذا الفساد المقنن، يعني هذا نهج النهب الحكومي ده الآن اللي بيتم بالنسبة للمواطنين. نحن بنفتكر أنه ده حقيقة يعني نحن ما ممكن أصلا نتفق على، بالعكس نحن بنفتكر أنه الشعب السوداني ده كله بأقواله السياسية كلهم مطالبين بأنهم يأخذوا موقف واحد، مطالبين بأنهم يأخذوا موقف قوي جدا جدا ضد هذه العملية. يعني لا تصور، يقول لك 100%، كيف 100%؟ يا أخي تعصك أنت، لو أنت ما قادر تدير الكهرباء والموية بتحكم البلد ليه؟ يعني أنت يا ذو الشرعية حقتك أنت ذاته بتديك أنك أنت لا قادر توفر موية ولا قادر توقف كهرباء، عايز تحكم منه؟ يعني دار تحكم منه؟ دار تعمل انتخابات عشان تجي تطلع في رسومه؟ يعني نحن نفتكر أنه والله دي فوضى ما بنقبلها أصلا ولا بنسمع بها، وبالتالي أنه بنقول كلام واضح جدا جدا. نحن في المؤتمر الشعبي إذا كان ده المسلك الحق بتاع الحكومة فيما يتعلق بالكهرباء والمويه والخدمات الأساسية بالنسبة للمواطنين، لأن عندنا ناس بموتوا في معسكرات النزوح، عندنا ناس بموتوا في معسكرات اللجوء، عندنا ناس بموتوا بالطيارات بتقصف فيهم الطيارات، عندنا ناس بسبب العوز بيموتوا. يعني ما معقول ده تصرف. أنا بفتكر أنه الحكومة ما محترمة بمسلكة ده، عليها أن إذا ما قدرت توفر المويه والكهرباء على أنها تغادر الليلة غير مأسوف عليها.
نعم، طيب انتوا دعوتكم بالنسبة للشعب السوداني يعني بتقول له شنو في المسألة بتاع زيادة الكهرباء والمياه؟
والله يعني احنا بنفتكر انه فيما يتعلق بزيادة الكهرباء والمياه يجب ان الشعب السوداني يقاوم هذه الزيادة. المقاومة يجب ان يقاوم هذه الزيادة بقوة، ان يمتنع عن سدادة، ان يحتج، ان يتظاهر، ان يتخذ كل الوسائل الممكنة لمقاومة هذه الزيادة.
طيب انتوا ترتيباتكم شنو في المؤتمر الشعبي واتصالاتكم شنو مع القوى السياسيه الاخرى فيما يتعلق بالارتفاع الجنوني لكل الاسعار بتاعه السله والخدمات الاساسيه في البلد؟
والله شوف، احنا عملنا موقف فيما يتعلق بهذه الازمه ومستعدين ان نكون الموقف الكلي فيما يتعلق بخدمات المواطنين، فيما يتعلق بلقمه العيش بتاعت المواطنين، فيما يتعلق بالامن بتاع المواطنين. دي كلها قضايا بالنسبه لنا خط احمر. نحن هنبدا اتصالات بالقوى السياسيه لمقاومه هذه الزيادات، لمقاومه هذه الحياه التضييق في مصائر المواطنين وفي معيشتهم. هنتصل بكل القوى السياسيه طبعا لكل مقام مكان. انا ما ادركش في القصه التطورات ممكن يحصل فيها شنو، لكننا لن نقبل بهذه الزيادات وسندافع عن حقوق المواطنين بكل ما نملك.
نعم، طيب البلد يعني فيه سد بتاع مروي والحكومه قال انه السد هيوفر الكهرباء لكل السودان، والان الحكومه برضه في خططها انه يعني داير تعمل مزيد من السدود، ولحد الان يعني في مشكله بتاع الكهرباء. كذلك يعني في 2 نهر، النيل الابيض والنيل الازرق، ودي كميات كبيره من المويه يعني موجوده في السودان، ولحد الان يعني في ازمه بتاعت مويه وازمه بتاعت كهرباء مع انه في سدود. يعني
اخي الكريم، الازمه الان هي ازمه ضمير. الأزمة دي مش أزمة موية ولا أزمة كهرباء ولا أزمة سدود، هي أزمة ضمير، أزمة سلوك، أزمة أخلاق. يعني السد من أول يوم طلعوا بالشر قالوا ده هذا سد الألفية وهذا سد القرن وهذا سد و سمعنا من الكلام ما يكفي. ومقابل السد بيعت كمية من الأراضي، ومقابل السد الحكومة اقترضت ديون بأرباح ربوية لحس الآن سارية. اتضح أنه السد ده كلام يعني فرقعة بتاعت إعلام ساي، وخسارة كبيرة جدا للخزينة العامة، وديون بتحمل فيها المواطن حتى اليوم. ومقترحات بتاع السدود تاني يبدو عليها أنها ذاتها ما فيها دراسة. في بلد فيها الموية بتنزل 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 بشكل جنوني. عرفت أنه ده كله فشل حكومي، فشل في إدارة الإمكانيات. ولذلك نحن بنفسر القصة دي كلها تفسيراتنا لها لأنه والله يعني دي دي دي, دي خيانة للضمير الوطني، وبالتالي ما في احترام لإرادة المواطنين، ما في احترام لإمكانيات الدولة، ما في قدرة في أنها تدار هذه المرافق، وتفشل فشل حكومي ذريع. يعني أنا أفتكر أن الفشل ده مش فشل الآن في زمن معتز وزمن المجموعة الجادية، ده فشل قديم مربوط بأسامة عبد الله، مربوط بمشاريع كثيرة جدا جدا، مشاريع فاشلة، تدمير بنية الزراعة في البلد في مشروع الجزيرة وغيره وغيره. يعني أنا أفتكر أنه يعني ده كله بوري بأنه الطريقة اللي بيدور بها السودان الآن حقيقة طريقة فيها مشكلة كبيرة. ما أنت البلد لما تكون ما فيها ديمقراطية، وبلد ما فيها حريات، بلد ما فيها شفافية، بلد ما فيها مساءلة، ولذلك طبيعي جدا أنه الفشل ده ينتاب كل مشاريع الدولة. ونحن عشان كده لما جينا تكلمنا عن القضايا الأساسية قلنا لابد من تغيير. التغيير ده أساسا كان في مبيه التغيير في شكل إدارة الدولة، التغيير في الحكومة لوضع ديمقراطي. الوضع الديمقراطي يمكن السلطة الآن الوزير الفاشل بيمشي، الوزير الفاشل بيتحاسب، الوزير الفاشل بيقدم لمحاكمة. لكن في حسة الآن لا في وزير بيقدم لمحاكمة ولا في والي بيقدم لمحاكمة، وزراء فشل تلو الفشل. طبيعي جدا جدا أنه الأوضاع الآن اللي نعاني بها الأوضاع دي أوضاع لا يمكن أن الشعب السوداني يتحملها، ولا نحن كقوة سياسية ممكن أن نحتاج مثل هذا النوع من الأوضاع.
شكرا جزيلا الأستاذ كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي على مشاركتك معنا في برنامج حديث اليوم. شكرا لك.
شكرا يا سيدي، كتر خيرك. شكرا يا
سيدي. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم. في الحلقة دي هنتكلم حول الزيادات المرتقبة لفاتورة الموية بنسبة 100% ومحاولات أو البحث في أيضا زيادة الكهرباء وسماح للشركات الخاصة بالمنافسة في عرض خدمة الكهرباء. هتتكلم لنا الأستاذة سارة نقد الله الأمين العام لحزب الأمة والناطقة باسم الحزب، وبرضه هتكلم لنا مواطن عادي يعلق لنا على الخبر وعلى رأيه في الخبر. نبدأ بالأستاذة سارة نقد الله.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الأول انتهز الفرصة دي يعني أهني كل السودانيين بأنه بالعيد عيد الفطر المبارك، وربنا يجعله شهر مبارك بالنسبة لنا ونقدر نشيل الجماعة دي من وشنا. الموضوع بتاع الكهرباء والمويه وزيادتها، طبعا الحكومة دي أصلا يعني هي لا جاية عشان تخدم مواطن ولا سائلة في مواطن. في شهر رمضان ده تلتل المواطنين والمواطنات السودانيين تلتل في المويه والكهرباء. في شهر رمضان ده وقفوا فيهم الله، وهسه في إرهاصات بتاعت إنهم زيادة بتاعت الكهرباء بالتحديد هتتناقش في المجلس الوطني يوم الاثنين. طبعا هي ذات انتخابات مضروبة جمعها ناس المجلس الوطني دول، وبالتالي هم ما بيهمهم الشعب السوداني إنه يحصل عليه وشنو، لكن هتتزاد الكهرباء والموية. الموية هتتزاد 100% فاتورة حقت الموية. الكهرباء ما متأكدة من النسبة حقتك كيف، لكن ده معناها مجاب زيادة على المواطن والمواطن المساكين ديل، وإنه أصلا هي فيها شغل في الكهرباء والموية عندهم مشكلتهم بتاعت سد مروي العمل بيه، وكل الهيلمانة دي ما قدر يغطي احتياجات المواطنين في السودان أو فيما تبقى من السودان. هم قالوا إنه سد مروي ده كان بيخلي الكهرباء حقتنا كلنا، نحن اي سوداني وسودانيه باي حته تكون عنده كهرباء بل حيصدوا وطران. هسه هي قدرنا نحن السودانيين ده ما قادره تكفينا، وفي مناطق طبعا 3 و4 يوم ما بيقدروا يشافوا الكهرباء. الزياده حتبقى، وده حكومه غير مسؤوله، وبالتالي عبر راديو دربنجة انا بناشد المواطنات والمواطنين السودانيين انه نعبر عن رفضنا التام للزياده دي، بانه نعبر عنها باشكال مختلفه. نحتاج نمشي المواقع بتاعت ناس الكهرباء في أنه نحن مقاطعين الكهرباء، وبل نمشي نجرب يوم من الأيام نقول الليلة إحنا مقاطعين الكهرباء حتى لو في الناس ما يستخدمونها، وبالتالي نفرض المسألة حقتنا دي إلى أن نصل لطريقة نشيل بها جماعة دين من وشنا.
سارة طبعا يعني بالنسبة لزيادة الموية، يعني في الدنيا دي كلها الموية ما بتعتبر سلعة، الموية حاجة أساسية وضرورية لحياة البني آدم وبعتبرها خدمة يعني. فبتعني شنو إنه يعني يعملوها 100%؟ هل المواطن بيقدر يدفع الحاجة دي؟
أما بالنسبة لمسألة الموية،
نعم،
الموية هي عصب الحياة، وربنا سبحانه وتعالى قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، وبالتالي هي عصب الحياة حقت الناس. هي لو دولة محترمة المفروض الموية دي مدي علينا خالص بدون لا ساي، لأنه نحن موجودين بين النيل الأبيض والنيل الأزرق المفروض تكفينا، وحتى مياهنا الجوفية مياه قريبة جدا وصالحة كلها للشرب، لكن لأنه الجماعة دي ما بيخافوا الله سبحان الله، عشان كده هسي هتبقى زيادة الموية 100%، رغم أنه طبعا هم في فترة الفترات أرفقوا الفاتورة حقة الموية مع ناس الكهرباء، إنه ناس الكهرباء يشيلوا، لأن الفاتورة حقة الموية كانت ضعيفة رفعوها بعد ذاك، أرفقوها مع الكهرباء لما الناس احتجوا فصلوها تاني. فأنا أفتكر إنه مناشدة لكل أهل السودان إنه الناس ديل هيدخلوا علينا في قصة الموية دي، إنه نحن ننظم رقبتنا في كل حي ونعمل اعتصامات لاحتياجاتنا على زيادة الكهرباء والموية.
طيب يعني في تفصيلة صغيرة أنا فهمت من الخبر بتاع الكهرباء ده إنه الزيادة دي مقصود بها يعني الفئات الغنية نمرة واحد، ومقصود بها أيضا الحد من استهلاك الكهرباء.
بالنسبة للكهرباء طبعا الكهرباء دي ما بيقدروا يقولوا إنه دي منطقة غنية ولا منطقة فقيرة، لأنه المخططات حقتنا دي ملخبطة. في نص الحي الراغي ممكن تلقى في ناس مساكين قاعدين في بيت طابق واحد ولا بيت فيه أوضة واحدة ولا كده، بالتالي ما عندهم طريقة في أنه نعمل التفصيلة دي لو كان أصلا حياتنا كلها مخططة تخطيط سليم زي المدن العالمية المخططة تخطيط سليم، بتقدر تفرق أنه دي درجة أولى دي درجة تانية دي درجة ثالثة، وبالتالي هتخلي ناس درجة ثالثة وتشيل منها درجة أولى ودرجة تانية قروش أزيد للخدمات اللي بتقدمها اليوم. لكن هنا نحن ده ما عندنا إلى أن يتم ده، قلوا ننتظروا لا من ربنا يسهل. فبالتالي القصة بتاعت الكهرباء دي ما بيبقى فيها تمييز أو تفريق،
ما عندهم طريق.
دي كانت الأستاذة سارة نقد الله. بنحاول ناخد رأي مواطن عادي ومعايشته لمشكلة الموية والزيادات المتوقعة المخطط لها.
بكل صراحة يعني في إشكالية كبيرة جدا في الموية, تمام, حتى يعني في شح شديد في الموية, تمام, بالمقابل إنك تشتري الكهرباء كما دفعت حق الموية ما تأخذ الكهرباء, دي واحدة من المشاكل. وخدمة الموية ما في عديد, يعني أنا قاعد في يعني ممكن في البيت أنا قاعد أعاني المشكلة دي معاناة شديدة جدا. يعني الواحد بيساهر لغاية الصباح عشان تملأ لك برميل كويس اليوم كله, انت لما بليت برميلك ده بالليل انت الصباح ما حتقدر تعمل اي حاجه, لا تقدر تستحمى ولا تقدر تطبخ ولا تقدر تعمل, ده اشكاليه كبيره جدا. يعني في مواقف كثيره في من ناحيه الخطوم ان المساله تحت المويه دي يعني فيها شح كبير جدا, يعني ما واحده كويس الناس كلها بتشكي المساله دي, يعني لدرجه انه حصلت مظاهرات كثيره بسبب. وحتى الان يعني انا قاعد في حي اسفي قاعد في حي الدين كويس في منطقه في الدين, يعني ما في مويه, قاعد في غلط العاصمه, يعني عندك موتور قوي الموتور مرات بيشخر لك, يعني ما بيديك المويه اللي انت دايرها عرفتها, يعني بيديك المويه مقطعه شويتين مويه ما في الا تقوم تنتظر بالليل كده حتى الموتور ذات يسحب لك, يعني فصعوبه في المساله دي يعني عرفتها.
نعم.
انا والله الليل الصباح مارق ماشي على الشغل, تمام,
أيوة.
والله عندي جيراني كويس مطلعين بالميلين وجايبين بتاع كارو عشان يفتشوا المويه, قلت لهم بيخمشوا هناك في مويه عندنا في الموتور هسه المويه دي جات وامشي يشيلوا منه. فدي المسألة يعني مسألة يعني جد تحير يعني.
نعم. في ظل انقطاع الموية والهناي دي يعني انتوا في الدائم احتمال تكون احسن شوية في موتورات لسه والناس بيقدر يعمل يعني في احياء طرفية المواطنين يعني بيشتروا الموية بالقروش, يعني في واحد يتكلم معي بيقول لي 50
لم...
ايوه
والله يا اخي يمكن الاسعار وصلت لغاية 70 جنيه في انك انت تمشي تجيب لك برميل بتاع موية, عرفت 70 جنيه ده عشان ده لو الظل حيجيب لك اصلا بيتانكر ولا حاجة زي دي, اذا انت حتقوم تأجر لك بتاع عربية او كارو في المسألة بتمشي معاك ل 100 وحاجة, ده عشان تقوم تتحصل لك على برميل بتاع مويه كويس. احنا في الدائم ما اقل سوق من المناطق الثانية كويس, فالحال واحد يعني عرفتها, فبيفضل الحال عامل كده وما في مويه, فالمويه بتكون يعني بتجي في اوقات يعني النظر بتكون منهكة ومرهقة جدا من التعب انه ما في مويه والناس دي بتستقى المويه زاد لو بتستمر ساعة ما بتستمر ثلاثة ساعات او اربع ساعات كده يعني, فده الاشكال الحاصل يعني.
نعم.
يعني بطلع هسه كمان في الايامات دي كمان بطلع الكهرباء, يعني هسه احنا عندنا الكهرباء بتطبع الليلة من الساعة مثلا من الصباح ثانية بتجي كلها قريبة الساعة 5 بالمساء كويس, يعني حتى التلج ذاته بيبقى في مشكله, يعني انك انت تشتري لك التلج ب 5 جنيه حاجه صغيره جدا, يعني شوف كل المسائل تاثر في جملة مثلا الشيء المستهلك اللي انت مفترض تاخده كثير ده هو صعب, يعني التلج بيعاني والكل بيعاني من المساله بصوره عامه يعني.
طيب انا فهمت من كلام الجرايد والحاجات اللي لقيتها انه زياده الكهرباء دي قالوا قاصدين بها بس الناس الاغنياء والناس الفقراء, يعني ما حيعانوا اصلا, وقالوا الحاجه دي عشان بس يعني الناس ما يستخدموا الكهرباء كثير.
والله يا احنا طبعا تعليقي اذا كان اصلا الناس ما تستخدم الكهرباء كثير والكلام ده اصلا, يعني الناس اللي عندها ملحقات في البيوت من ادوات كهربائيه, في ناس عندهم المكيفات وعندهم النادي يستعملوا كميه طاقه كبيره جدا, يعني بعكس الناس الفقراء اللي عندهم مروحه تلفزيون غادي كويس, يعني دي الحياه دي ما بتستحمل الكهرباء زي ما بشوف يعني كويس, في حتات ثانيه بتاخذ كهرباء اكثر مننا, يعني كهرباء كثير استهلاك كثير جدا, فده احنا بيبقى علينا الاثنين يعني قطوع الكهرباء وقطوع المويه, وسوي الفاتوره بتمشي ما بتلقى تلقى في خدمه في المويه لا تلقى في خدمه في الكهرباء, يعني انت كان جيت حسبت شهرك بتلقى نفسك انت اصلا ما يعني ما استفدت من القروش اللي دفعتها دي عشان انت بتعالج اللي عايز انت عايزه يعني.
أعزائي ده كان رأي مواطن بخصوص زيادة سعر فاتورة الموية, وقباله تكلمت الأستاذة سارة نقد الله حول نفس القضية, ودي كانت حلقة اليوم من برنامج حديث اليوم, لغاية ما نلقاكم في حلقة جديدة, أقعدوا عافية.
مستمعينا الكرام, نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات, ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.3.99, أكرر 12.3.99, ويمكنكم البحث عن الغناء في لستة الغنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا سودان.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كانت تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
مستمعي الأعزاء مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوبه لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع ذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه وكيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين ندي بها التطعيم أو التحصين. نجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغاة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهه مزمنه وجهه لفتره طويله جدا وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشره الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخذ، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولاده مباشره برضه بندي معاه لغاة بتاع شر الاطفال، وده دائما في جرعه اسمها جرعه رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولاده. والشر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنقطعها للطفل خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بندوهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل. مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضافات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعم أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض الحسة أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا. ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضافات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد طفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي والجرعة بتاعت الشلل، ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعات دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدوه مناعة لمدة سنة سنتين شهر شهرين لكن تاني برجع، لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كده لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كده أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكملي ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارف الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون بعد باقي له جرعات منشطه. جرعات المنشطه دي بدك بحدوها لك في جرعات بعد 18 شهر، في جرعات بعد سنتين، في جرعات بعد سنه. لكن اهم حاجه في الموضوع انه الطفل لازم يكمل الجرعات الاساسيه اللي حتى احنا قلنا دي، لانه لو ما كملت الجرعات الاساسيه بيكون مناعته ناقصه وممكن هو بيكون معرض للامراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطه اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الام مثلا تقول يا اخو الله انا ولذيذة وديته المركز وجات حمى وتانا انا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الاشياء البسيطه بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عاديه جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفه ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثه يوم وبتروح، يعني ما محتاج لحاجه كثيره. من نصح لهم انه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفه وكذا بيعتبروا ان الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل انه الجسم قاعد يكتفي مناعه، فعل مع اللقاح الدولي عشان يقوم يكتفي مناعه عشان يحميه من الامراض، ده مؤشر كويس. الحاجه الثانيه بعد مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعد مرات في ورم في المحل بتاع الحقنه وممكن يعمل جرح، يعني مثلا في ذات في بتاعه السول بتاعه البي سي جي دي بعد مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعد مرات ممكن يستمر لشهر او بعد مرات يستمر ل15 يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس انه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح الدولي وبالتالي مناعته كويسه والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنه ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدامه يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى، والفحوصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونوديه الدكتور او نوديه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا داري اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديك الكرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين. بس اريد اطعمته قبل كده ولا ما اطعمته؟ اطعمته وين الكرت بتاعك؟ الكرت ده هو بس بيثبت انه الطفل ده اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم، ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم قيل وعافيه.
راديو دبنجا يقدم ارشادات صحيه، ارشادات صحيه حول صحه الانسان والبيئه.